من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا بالأمس بعض الإشكاليات والموانع التي تواجه المنهج السندي، وأنه لماذا عدل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال روايات العرض إلى المنهج الدلالي والمتني. هذه الروايات بينا فيما سبق أنها ينحصر المراد منها بالمنهج المتني والدلالي، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وقبل ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جعلوا المدار في قبول الرواية وردها هو موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. من الموانع التي أشرنا إليها هذا المانع، وهو ضياع القرائن، سواء كان ذلك في نفسه، يعني أن القرين لا يلتفت إليها الناقل والراوي فتضيع، هذا سبب من أسباب ضياع القرائن لفهم النص، لفهم الرواية، أو ضياع القرائن من خلال تقطيع النص الذي هو المتعارف في كثير من الكتب الحديثية، لأن ضياع القرينة تارة يكون لغفلة الراوي، لاشتباه الراوي، لعدم فهم الراوي، وأخرى يكون ضياع القرينة ليس من الراوي، وإنما ممن قطع هذه الروايات التي جاءت إلينا، فبعد تقطيعها أدى إلى ضياع كثير من القرائن. بعبارة أخرى، أن ضياع القرينة تارة يكون بعامل داخلي من نفس الراوي، وأخرى يكون بعامل خارجي ممن قطعوا الرواية، وإلا الراوي لم يقصر، نقل الرواية كاملة مع جميع القرائن المحيطة بها، ولكن من جاء بعده وقطع هذه النصوص أدى إلى ضياع قرائن، ومن أهم تلك القرائن هي القرائن السياقية المحيطة بهذا النص، القرائن التي قبلها أو القرائن التي بعدها. طبعا يكون في علم الإخوة هذه المشكلة، وهي مشكلة تقطيع النصوص، ليست مختصة، لا يتبادر إلى ذهن البعض أن هذا مختص فقط برواياتي الواردة من كتبنا، لا، هذه المشكلة أيضا موجودة في كتب القوم في الطرف الآخر، هذه المشكلة أيضا قائمة على قدم وساق. ولذا أيضا هنا ملاحظة أو افتحوا قوس، ولذا تجدون واحدة من الامتيازات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري هو هذه النقطة، يعني بعض من فضل أو أولئك الذين فضلوا صحيح مسلم، لأنه خلاف فيما بينهم أنه صحيح البخاري أضبط أو صحيح مسلم، ماذا؟ نفس الكلام اللي موجود في كتبنا، أن الكافي أضبط أو أنه الطوسي مثلا أضبط، أيهما مثلا، الصدوق أضبط أو الطوسي أضبط مثلا، نفس هذا الكلام مفصلا موجود في كلماتهم، أيهما أضبط وأتقن وأحسن، كتاب البخاري أو كتاب مسلم، باعتبار أنهما أصحا كتاب بعد كتاب الله عند الآخر. إذن على هذا الأساس وقع التمييز، فمما ميز به صحيح مسلم على صحيح البخاري هذه النقطة، قالوا أن البخاري قطع الروايات ولم يذكر الرواية الواحدة أو روايات موضوع واحد في باب ماذا؟ في باب واحد، وإنما وزعها على كل أبواب البخاري. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث يراجعوه في سير أعلام النبلاء، توجد حاشية مفصلة هناك تقريبا في صفحة ونصف اللي هي بإشراف شعيب الأرنؤوط، المجلد 12 صفحة 566 وصفحة 567. يقول صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء، وذهبت المغاربة وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. هسه ما هو وجه هذا التمييز والتفضيل؟ يقول وقد انفرد مسلم بفائدة، الحاشية مفصلة ومفيدة، الإخوة اللي يوجود عندهم هسه إما كمبيوتر وإما الكتاب يراجعونها، هواي مفيدة وقعا. وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل تناولا متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري، فإنه ماذا؟ أولا قطع الروايات، وثانيا وزعها على أبواب متعددة، فمن لم يجمع هذه الروايات يقول خبر ماذا؟ خبر واحد، ولعله الرواية هي متواترة، لعلها هي مستفيضة، لعله من المقارنة بين ألفاظ الحديث الواحد نصل إلى نتائج أهم مما لو نظرنا إلى صيغة واحدة. كما يتذكر الإخوة إن شاء الله تعالى إذا وفقنا، والآن نطرحها في بحث الأطروحة المهدوية، صيغ حديث الثقلين، فإن هذا الحديث له صيغ متعددة، واقعا كل صيغة تمتاز عن الصيغ الأخرى بفوائد لا توجد في الصيغ الأخرى. إذن هذه ميزة، التفتوا جيدا، هذه الميزة إنما نستطيع أن نستند إليها إذا بنينا على المنهج المتني. أما إذا بنينا على المنهج ماذا؟ على المنهج السندي، نأتي إلى هذه الصيغة مباشرة نقول الرواية ضعيفة السند فنسقطها ماذا؟ يعني نخرجها عن معادلة الفهم وفهم تلك النصوص. أما إذا بنينا على المنهج الدلالي، لا، كل هذه الصيغ نأخذها ماذا؟ بعين الاعتبار، فتشكل لنا صورة واضحة مثل اللوحة. إخواني، إذا كانت اللوحة مقطعة يعلك لا تستطيع أن تميز الألوان فيها جيدا وتفهم اللوحة كاملا، أما إذا ارتبطت بعضها ببعض تستطيع أن تفهم منها شيئا غير الذي تفهمه على الانفراد. وهكذا في كل المباحث الواردة وخصوصا في الأبحاث العقدية، وهذا امتياز في المنهج الدلالي. إذا بنينا على المنهج السندي هذا الامتياز يؤخذ ماذا؟ يؤخذ من أيدينا. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى روايات العرض، بعض روايات العرض يقول ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، هذه الرواية هواي قيمة إخواني، أو قسهما على أخبارنا فما أشبهها، هذه كلها يسقطها عن ماذا؟ عن الاعتبار، وهي خير هذه النصوص، خير صيغ تفيدنا لفهم ماذا؟ لفهم روايات العرض على كتاب الله. ولكن لأنه المنهج عند السيد الشهيد منهج سندي، فلهذا هذه الروايات كلها أخرجها عن خانة الاعتبار وعن خانة العرض على الكتاب، وإنما فقط صحت عنده روايات 2 أو 3 عبر عنها المستفيضة. إذن هذا أيضا امتياز آخر موجود للمنهج الدلالي، لا يوجد للمنهج السندي، وبه نستطيع أن نفهم لماذا أن الأئمة أكدوا على منهج أو على روايات العرض على كتاب الله. من الموانع الأخرى التي تمنع من الاعتماد على المنهج السندي ما يتذكر الإخوة ذكرناه بالأمس، وهو تصرف الرواة والنقل ماذا؟ والنقل بالمعنى، ووقفنا عنده إجمالا بعد لا نطيل الكلام. من الموانع الأخرى الخطيرة جدا إخواني الأعزاء مسألة التقي. نحن نعلم أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على مر تأريخهم الطويل ابتداء من الإمام السجاد وانتهاء بالإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني ما يقرب 160-170 سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، بل أكثر من ذلك 180-90 سنة كانوا مبتلين ماذا؟ بالتقية. وهنا لابد أن يعرف بأن التقية، مع الأسف الشديد أن هذا البحث وقع في آخر أيام التحصيل عندنا وإلا كان ينبغي الوقوف عنده، أساسا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كانوا يتقون ممن كانوا يتقون، هذه القضية التي لم يبحث عنها في أبحاث التقية، سواء البحث الفقهي من أو البحث ماذا؟ البحث الاجتماعي والسياسي من، ممن متعلق المتقى منه من هو؟ احنا في العام الأغلب نفهم التقية على أنها كانت تقية من السلطات ماذا؟ الحاكمة، ولكنه في جملة من الأحيان نجد أن جملة من علمائنا يحملون روايات على التقية مع أنه لا علاقة لها ماذا؟ بالسلطة الحاكمة. فما هو وجه ذلك؟ وجه إخواني الأعزاء، من قال لكم أنه دائما أن التقية كانت تقية سياسية من السلطة ماذا؟ من السلطات الحاكمة. في كثير من الأحيان كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتقون من علماء زمانهم، لأنه كانوا يخافون بأن هؤلاء يتخذون جبهة ماذا؟ جبهة في مقابل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهل البيت لا توجد عندهم لا إمكانات ولا قدرات سياسية ولا أدوات ولا أجهزة حاكمة، فلهذا بالإمكان محاصرتهم ماذا؟ بسهولة، خصوصا إذا كانت المحاصرة محاصرة فكرية، محاصرة ثقافية، محاصرة دينية. الآن كثير من الفضائيات أمامكم، واقعا يستطيع هذه فضائها الأجهزة الإعلامية في كل زمان كانت موجودة بحسب ذلك الزمان، كانوا يستطيعون أن يحاصروا فكر أهل البيت محاصرة ماذا؟ محاصرة فكرية، ثقافية، عقدية. إذن كانوا مضطرين أهل البيت أن لا يصطدموا مباشرة مع من؟ مع علماء زمانه. وهناك دائرة أوسع من هذه، وهي التقية من عموم الناس، لأنه إذا الآن احنا الآن بينك وبين الله لا نخرج على الفضائيات ولا نتكلم ببعض الأمور، ما هو السبب؟ السبب لأنه عموم الناس أو عموم المسلمين لهم مجموعة من المتبنيات والعقائد والأفكار والأصول، أنت إذا اقتربت منها أساسا توجد حاجز ماذا؟ حاجز نفسي بينك وبينهم، حتى لا توجد هذا الحاجز إذا تقترب من تلك الخطوط أو لا تقترب أنت؟ لا تقترب. لماذا لا تقترب؟ لأنه تريد أن تكلم الآخر، والآخر عنده متبنيات، ولذا الإمام سلام الله عليه يتكلم وهو آخذ بعين الاعتبار أي نقطة؟ آخذ بعين الاعتبار رأي الناس، عموم الناس، توجهات الناس، عقائد الناس، أفكار الناس. وهذا هو الذي يفسر لنا الروايات التي قرأناها فيما سبق، وإن شاء الله الإخوة يطالعونها بشكل واضح وصريح في روايات أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، أو تلك الروايات التي قرأناها، من قال لكم أنكم لابد أن تقولوا كل ما تعلمون؟ من قال هذا؟ أصلا كانوا يرفضون من تلامذتهم وأصحابهم أن يقولوا كل ما يعلمون. أبدا لا تقولون كل ما يعلمون، وبتعبيرنا هذا المتعارف بأنه الكذب حرام ولكن صدقهم واجب. في كثير من الأحيان أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يبينون الحقيقة كاملة ولا يبينون، لا يبينون. لماذا لا يبينون؟ خوفا من السلطة؟ لا أبدا. خوفا من العلماء؟ لا أبدا. خوفا ماذا؟ مع الأسف الشديد مرة أخرى أقول أنه هم هذني تسجل مولانا، هم الوقت ضيق، وإلا الآن كثير من الشعائر التي بدأت الآن تخرج عندنا في قضايا شعائر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنت أجلس مع العلماء المختصين تقول له توافق يقول لا ما هو مو صحيحة، تقول له سيدنا مولانا شيخنا يقول ليش بتتصدى يقول ما يمكن أمام هذا هالناس هذول مولانا وعجيزه ما يمكن، هذا ما يمكن يعني شنو يعني يذبحوه؟ لا ما يذبحوه، ولكنه يوجد ماذا؟ يوجد حاجز بينه وبينهم، بعد يستطيع أن يؤثره؟ لا يستطيع، لا يستطيع. فهو حفظا لهذه الرابطة يقول أن هذه مصحيحة أو لا يقول؟ لا يقول. وإلا بينكم وبين الله بعض شعار الناقلة، قلت لكم هذه التسجيلات مولانا بعض الأحيان موانع. أنا رأيت فيلم مولانا، ما أريد أقول وين مولانا، رأيت فيلم مولانا للشعائر الحسينية مولانا، هاي الصبة شايفها هاي 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 الصبة هذا أمامكم هذا الجدار مولانا، عرفت شلون؟ في يوم العاشر مولانا يبتعد فد 20-30 متر ويجي بسرعة 40 كيلو متر مولانا يضرب راسه بالحائط. هسا أنا جيد جدا فيلم رأيت، مو أنه جابونا من بعض المناطق قالوا سيدنا ده يقيمون الشعائر بهذه الطريقة، وانتم شنو وظيفتكم أي علماء؟ تكلموا آخر إذا هذا صحيح مولانا فارشين على الأرض جايبين مولانا هذا القزاز مولانا ومسوي مولانا صغير مثل الحصى الصغير على مسافة هاي فت 50-60 ومولانا يتعرى إلا بالشيء الخاص مولانا ثم يتقلب عليه إلى أن يخرج من ذاك الطرف الآخر. هسا اللطيف مو هو يتقلب، رأيت الفيلم مولانا جايب طفل صغير أبو سنة همات أنا مقلبة ومات بمرض القزاز. هذا من عدي يعتقد يتقرب إلى من؟ خب هسا أنا بيني وبين الله إذا مولانا هو الصحابة اجتهد فأخطأ، وهذا ولا مساكين اجتهدوا، خلا بد واحد ينبههم. ولكن تجد أنه أكو حركة من العلماء الكبار للوقوف أو لا توجد حركة، لماذا؟ وين الإشكالية؟ هاي إشكالية، هاي نوع من التقية، ها نوع من التقية يقول لأنه إذا أنا تكلمت بهذا الاتجاه مباشرة أوصم بأنه أنا ضد شنو؟ ضد الشعائر. فإذا صرت ضد الشعائر بعد شنو؟ ها خلاص بعد لا يسمع كلامي ولا كثير من الظواهر التي الآن نعيشها سواء على مستوى الشعائر أو غير الشعائر. قلت لك بأنه ها هم التسجيل مولانا، هم المكان والزمان كله يمنع نضرب أمثلة على إله بال، والمعنى في بطن الشاعر مولانا مو في خلف الشاعر. بلي هي بلي يا أم أحسنتم، هذه نوع من التقية بل. وإلا مولانا أعياد النوروز أنتم يعجبني تسمعون أوائل الثورة شنو كان يقولون عنها، والآن شوفوا شنو يقولون عنها. اسمعوها، أنا بودي إذا عدى واحد يقدر يرجع للأرشيف يشوف شلون كان يتكلمون عنها، لأنه كانت السياسة في ذاك الوقت إقصاء ماذا؟ أعياد النيروز أو النوروز. ولكن الآن صار بناء أنه شنو؟ ها؟ خلص هسه اللي تقول له ليش؟ يقول بابا ما أمكن إذا لابد ماذا؟ حشر مع الناس. وهذه ظاهرة ابتليت بها، أنا ما أدري في هالليلة في هالليلة الجمعة قرأت حديث الإخوة يتذكرون من نيل الأوطار للشوكاني، ما أدري الإخوة اللي رأوا البرنامج، أنه أكو شبهة وهو أنه أساساً استلحاق معاوية لزياد بعد أن استلحقه هل يجوز أن يقال زياد ابن أبي سفيان أو لا يجوز؟ يقول أجمع أهل العلم أنه يحرم لا يجوز. لماذا؟ لأن على خلاف القضاء القطعي من رسول الله صلى الله عليه حرام إلحاقه بأبي سفيان. تقول في بعض كبار كلمات العلماء يوجد ماذا؟ يوجد زياد ابن أبي سفيان،
نص العبارة يقول هاي العبارات صدرت في زمن بني أمية تقية من الحكم الأموي، لأن ذول كانوا يخافون يقولون زياد بن أبي، فكان يقولون ماذا هيك واي عندنا. إذن إخواني الأعزاء، الآن بينكم وبين الله هذا التراث المليء بالتقية بهذا المعنى العام، ماذا للتقية نريد أن ندخل إليه لنميز الصحيح من السقيم، يعني ماذا؟ لنميز ما صدر تقية وما لم يصدر ماذا؟ قولوا تقية. بينكم وبين الله يمكن التمييز على أساس سندي أو لا يمكن؟ محال. لماذا؟ لأنه كثير من الثقات نقلوا ماذا؟ روايات التقية. ولذا أنتم تجدون توجد فوضى عندنا في مسألة الحمل الروايات على ماذا؟ عالم يحمل على التقية، عالم يقول لا محمولة على ماذا؟ على الجد بلا أي قرينة، لأنه ما بها ضابط، فقط هو بحسب، وخصوصا صاحب الحدائق. روحوا اقرأوا فقه الصادق، لأن أنا هذا فقه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، الحدائق الناظر، أنا قاري من الجلد إلى الجلد حرفا بحرف، غير ذيك الإضافات اللي جاءت بعد ثلاث أربع مجلدات، حرفا بحرف بالدقة أنا مطالع. وطالعته لسبب همتين، سبب أنه أريد أشوف بأنه أساسا العقل الفقهي غير المتأثر بالعقل الأصولي كيف يتعامل مع النصوص، لأنه صاحب الحدائق دخل إلى البحث الفقهي غير متأثر بمباني شنو، لأنه هذه من قديم، وإن كنت ما أعرف قضية الزمان والمكان، هذا الكلام ده أقوله بالضبط مولانا اطمئنه قبل 35-36 سنة، ما كنت ألتفت إلى قضية الزمان والمكان، لكن هذه كنت ملتفت إليها، أنه هذا يتكلم يجتهد بطريقة غير التي يجتهد فيها ماذا الأصولي المتأثر بالقواعد الأصولية والعقلية، هذا نمط، ذاك نمط. تجد مولانا منا تذهب مولانا حمل الرواية جنو على التقييم، على أي ضابط ما تعلم، لا تعلم. أما على المنهج الدلالي القضية تكون ماذا واضحة. لماذا؟ لأنه في القرآن يوجد تقية أو لا يوجد تقية في القرآن، في حديث رسول الله. ولذا تجدون أن الروايات أكدت اعرضوه على كتاب ربنا وسنة ماذا وسنة نبينا. لماذا؟ لأنه لا في القرآن أكو تقية، لا في سنة النبي ماذا توجد التقية. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة؟ إذن عند ذلك يصير عندنا فن منهج واضح ودقيق للتعامل مع النصوص التي نريد أن نحملها على التقية أو نحملها على المراد ماذا؟ على المراد الجدي للنبي عليه أو للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. العامل الآخر الذي واقعا يكون بصالح المنهج المتني في قبال المنهج السندي هو مسألة الدس والتزوير والوضع، وهذه لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال ماذا؟ المنهج السندي. لماذا؟ لأنه كثير من هذه الروايات الموضوعة المدسوسة المكذوبة أسنادها ما هي؟ ها؟ صحيحة السند. على المنهج السندي لابد ما تتعامل وياها إلا أن تعارضها بروايات أخرى ماذا؟ أخرى تقول معارضة، هسه صارت معارضة، لو تساقط، لو عموم من خصوص من واج، لو عام وخاص، وهكذا، وخمسين مشكلة إحنا هذه. أما بناء على المنهج ماذا؟ على المنهج الدلالي أنت مباشرة ماذا؟ ما تريد تتهم الذي نقل الرواية، تتهم الوضاعين الكذابين، وهذا الإنسان كان سهلا. يعني شنو؟ يعني من اللي يشوف ظاهرة زين كان ينقل منه رواية، هو هماتي أنا ساذج، كان مو أهل تحقيق، كان هو مؤمن ثقة، اللي ناقل عنا ثقة، باوع السلسلة السند، يشوف سلسلة السند، تصلي وراهم جماعة مولانا، تحلف على رأسهم مولانا بتعبيرنا. خب بعد شو تسوي للرواية؟ على أي أساس تسقطها أنت في المنهج السندي؟ أما في المنهج الدلال شو تقول مولانا؟ تقول مولانا ما منسجمة مع القواعد، خلاص ما منسجمة. كما لو الآن من باب التقريب إلى الذهن، كما لو الآن مولانا أنت في القضايا الطبيعية في الروايات الواردة في القضايا شنو؟ الطبيعية. أردت أن تعتمد المنهج شنو؟ السندي. تجيك رواية تقول الماي مركب مولانا مو من الهيدروجين والأكسجين، شو تسوي لهاي الرواية؟ صحيحة السند مولانا. شو تقول؟ تقول والله علماء الطبيعة يقولون النفسهم وهاي الرواية صحيحة. تقول بابا هذا مشتبه، وإلا يقينا بأنه أهل البيت يمكن أن يصدر منهم هذا أو لا يمكن. طبعا أقول في القضايا الطبيعية القطعية مو الاحتمالية. ها هكذا في القضايا شنو؟ في القضايا التاريخية، هكذا في القضايا الفلكية، هكذا في القضايا التجريبية. إيش قد عندك روايات؟ رواياتك قليلة في هذا المجال. فإذا اعتمدت السند هذني واقعا تبقى في حيرة، ماذا تفعل له؟ أما في المنهج الدلالي مباشرة تقول إما مدسوسة إما موضوعة إما تصرف من الناقل إما وإما العامل الأخير وإما من الغفلة من النسيان من الاشتباه، هذه العوامل منفية عن الراوي الثقة العادل أو غير منفية، غير منفية، لأنه الثقة فقط ينفي تعمد ماذا؟ تعمد الكذب، أما لا ينفي عنه ماذا؟ الاشتباه، لا ينفي عنه النسيان، لا ينفي عنه الغفلة. الوقت أكبر بعد شو تعلمون في صحيح مسلم رواية الثقلين أو حديث الخليفتين بتعبيري، هذه الرواية منقولة بالصيغ غير الصيغ الموجودة، لا توجد في غير صحيح مسلم، أنه أوصى بكتاب الله قال تمسكتم به لن تضلوا، ثم قال وأذكركم شنو؟ بأهل بيت. احنا واقعا صار عندنا، والرواية ننقلها عن زيد بن أرقم، التفتوا جيد، رحنا إلى روايات زيد بن أرقم، شفنا بأنه روايات زيد بن أرقم قريبة من هذه لو مو قريبة من هذه، شفنا كل روايات زيد بن أرقم بصيغة أخرى غير شنو؟ غير هاي الصيغة. هاي شنو يعني؟ هذول متلاعبين عجيب مولانا. أكو في مقدمة رواية زيد بن أرقم في صحيح مسلم عندما يضغطون عليه لقراءة رواية مثلا لم يسمعوها كذا، يقول لهم كبر سني ونسيت كثيرا من الأشياء. فإذا انت بين دي ينقلها بالنص لو دي ينقلها شنو؟ هاي صارت لنا مشكلة إلى يومنا هذا، أنه صحيح مسلم ما ناقلها بالصيغة اللي أنتم تقولون، صحيح مسلم ناقلها ماذا؟ أذكركم بأهل بيتي، مو ما أنت مسكتم به. واللطيف وعجيبا لم أجد أحد من الأعلام ملتفت لها النكتة، وهو أن زيد بن أرقم في صحيح مسلم ده يقول كبر ماذا؟ كبر سن. أما في الروايات الأخرى يسأل السائل يقول له أنت سمعت؟ يقول له مو بس أنا سمعت، عشرات الذين كانوا جالسين وكانوا في غديرهم ماذا؟ سمعوا الحديث ورأوا رسول الله. إذن كبر السن مولانا، الاشتباه، النسيان يؤدي إلى هذه المشاكل. هذه مجموعة بنحو الإجمال، مجموعة من العوامل التي ترجح عندنا المنهج المتني والدلالي على المنهج ماذا؟ على المنهج السند. هسه تقريبا عندنا هاليوم شوية فد ربع ساعة وقت، وإن شاء الله لعله غد أو بعد غد أنا لا أعلم، هسه شوف البحث وين ينتهي لأنه أرد ألملم البحث. نصل إلى البحث الأصلي مولانا من هاي المقدمة المفصلة اللي انتهينا إليها، وهي ما هو المراد من عرض هذه النصوص على الكتاب والسنة. أنا أحاول بقدر الإمكان أن أجيب على تساؤلات ثلاث. التساؤل الأول أننا عندما ننظر إلى هذه الروايات إخوان الأعزاء نجد أن هذه الروايات تشتمل على هذين المقطعين، بعضها تقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، هذا بس انتهت الحديث. ولكن بعض الأحيان لا، الروايات ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله ماذا؟ فلم أقله. إذن ما هو المطلوب في العرض؟ الموافقة لكتاب الله لعدم المخالفة لكتاب الله، أي منهم؟ ما أدري واضح السؤال. بعض النصوص يقول ما لم يوافق كتاب الله خلاص، أو يشترط ماذا؟ الموافقة مع كتابه. ولكن بعض النصوص يقول موافقة وعدم ماذا؟ فإذا ما هو المطلوب من العالم من المحقق عندما يعرض على كتاب الله؟ أن يحصل الموافقة لكتاب الله، أو أن يكتفى بعدم المخالفة ماذا؟ لكتاب الله. حتى من حقك أن تسأل هذا السؤال سيدنا، هو أساسا أكو فرق بيناتهم لو ما أكو فرق بيناتهم؟ قد يقول قائل أنه يوجد فرق، خلي ذينكم يم، يوجد فرق. ما هو الفرق؟ عندما يقول المولى موافق لكتاب الله يعني أن ذلك المضمون في الرواية لابد أن يكون موجود، موجود حتى يكون موافق، وإلا إذا ما موجود لا معنى لأن نقول ماذا؟ موافق لكتاب الله. ما أدري صحيح ولا؟ فإذا الموافقة تستلزم وجود ذلك المضمون في كتاب الله حتى الرواية شو تصير؟ موافقة. أما أن لا يخالف كتاب الله، أن لا يخالف كتاب الله أعم من أن يكون ويكون مخالف، أو أصلا لا يكون ماذا؟ في كتاب الله. إذا الشيء غير موجود، أنا خالفت كتاب الله وغير لم أخالف. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب ولا؟ إذن في مسألة الموافقة لابد من وجود المضمون في كتاب الله، أما في مسألة عدم المخالفة فهي منسجمة مع السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموضوع. يعني أن يوجد في كتاب الله وأنا أخالفه ينبغي أن لا أخالفه، أو أن لا يوجد أصلا ماذا؟ في كتاب الله. هذا منسجم. نعم قد يأتي في ذهن أحد أنه يابا شلون لا يوجد في كتاب الله؟ الجواب يوجد في كتاب الله ثبوتا، بس أنا عندما استعرضت وجدت شيئا يخالف أو لم أجد. هذا مقام الإثبات، لا يرتبط بقولنا ماذا أنه تبيان ماذا؟ تبيان كل شيء، ليس الخلط بين الأمرين. قلت لكم مع الأسف أننا في ضيق الوقت ما أقدر هاي أفتح البحث، وشاهد على ذلك أنه قال إن لم تجدوا في كتاب الله فارجعوا ماذا؟ إلى قول نبيكم. شلون لا يوجد في كتاب الله مع أن القرآن هو هم أهل البيت يقولون أي شيء قلنا لكم اسألونا وين؟ إذا كل شيء موجود في كتاب الله. ولكن إذا صار كل شيء ثبوتا موجود في كتاب الله، يعني بالضرورة كل إنسان يراجع القرآن يستطيع أن يستخرج من كتاب الله؟ لا ملازمة بينهم. الثبوت لا يلازم الإثبات هنا، الوجود لا يلازم الوجدان هنا. قد يكون موجود ولكن أنا ماذا؟ أنا لا أجده. هذا ممكن جدا. إذن ما هو المطلوب في السؤال الأول؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب موافقة الكتاب، أو المطلوب ماذا؟ عدم مخالفة الكتاب. الجواب إخوان الأعزاء في اعتقادي الشخصي أن جملة من الأبحاث لابد أن ينظر إلى أن ذلك البحث هل أخذ فيه الدقة العقلية؟ أو أخذ فيه الفهم العام؟ أي منهما؟ وهذه أيضا من القواعد التي لا بد أن تنقح في فهم كلماتي، هم القرآن هم النصوص الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت. تارة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الشارع، يتكلم مع عموم الناس، يتكلم ماذا؟ مع عموم الناس. فعندما يتكلم مع عموم الناس يعني يريد تلك المعاني الدقية التي لا يلتفت إليها إلا الأوحدي. يمكن هذا؟ يمكن؟ لا يمكن هذا. وأخرى لا، يتكلم بكلام للأوحدي من الناس. أفلا إلى الإبل شنو؟ أفلا ينظرون بلي ينظرون بلي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. خب ذاك الإنسان العربي في ذلك الزمان ويجد هاي الخصائص اللي يعرفها هو من الخصائص يعرفها في الإبل، لعله أنا وأنت أقول أنا الإبل شنو يعني، ولكن ذاك العربي اللي الكلام موجه إلى يعرف خصائص شنو الإبل، ولكن قل له وهو معكم أينما كنتم، اللي هاي يتغنى بها العارف والحكيم والفيلسوف وإلى غير ذلك. قل هو الله أحد. أصلا مولانا تكتب عشرات الرسائل، أنت فد يوم سامع فد محقق فد حكيم كاتب رسالة في أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ما تلقى. لماذا؟ لأنه ذاك موجه إلى طبقة، هذا موجه ماذا؟ إلى أخرى. إذن ذاك لابد أن يفهم بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الدقة العقلية. هذا يفهم بمقتضى ماذا؟ الفهم العرفي، لابد أن يفهم بما يفهمه الناس. أنت إذا قلت لمن حولك من الناس لابد أن لا تخالفني، يعني شنو؟ عرفا يعني أعم من السالبة بانتفاء الموضوع والمحمول، لو لابد أن لا تخالفني يعني إذا صدر مني فرشي أنت ينبغي شنو؟ ألا تخالفني. ياهو من أنت فهم أصلا، لعله هذا التوجه إلى انتفاء الموضوع والمحمول لا يلتفت إليها إلا ماذا؟ إلا بعد التحليل، وإلا قبل التحليل لا يلتفت إليه. ولذا أنا أعتقد أن هذه الروايات التي قالت أنه لا يخالف أيضا مضمونها ماذا؟ مضمونها أن يكون في الكتاب ولا يخالفه، ملأ من الوجود وعدم ماذا؟ من السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع، لا من السالبة بانتفاء المحمول فقط لا الموضوع أيضا. إذن في عقيدتي فيما يتعلق بالجواب عن السؤال الأول، لا فرق بين الموافقة للكتاب وعدم المخالفة ماذا؟ يعني مآلهما إلى شيء واحد إجمالا، ولا بحث يطول. السؤال الثاني إخوان الأعزاء بس أطرحه لأنه الوقت مطول. السؤال الثاني، عرفنا في الجواب عن السؤال الأول أن يكون موافقا للكتاب وأن لا يخالف الكتاب يؤول إلى معنى واحد. خب ما معنى أن يكون موافقا للكتاب؟ يعني إذا دل دليل روائي على طهارة أهل الكتاب أو نجاسة كذا أو دل على استحباب كذا، أو هسه الاستحباب من دخله هاي أدلة السنة خلوه على صفحة، إذا دل على حرمة كذا إذا دل على كذا، لابد أن نذهب إلى الكتاب فنجد نفس ذلك المضمون موجود في القرآن، هذا هو المراد أو يراد منه شيء آخر؟ ما معنى أن تجد يكون موافقا شنو للكتاب؟ موافقة بأي معنى إن صح التعبير؟ هل المراد الموافقة الحدية، الموافقة التفصيلية، هذا هو المراد، أو المراد من الموافقة معنى آخر؟ من باب أنه يوجد احتمالان، مع إبطال أحد الاحتمالين ننتهي إلى ماذا؟ أنا أريد هنا في إن شاء الله غد سنبطل هذا الاحتمال الأول، أنه لا يمكن أن يراد من موافقة الكتاب يعني المضمون الحرفي والحدي، لابد يكون وين؟ فإذا هذا دا يقول واجب فلان شيء بالقرآن لابد نلقى ماذا؟ واجب. إذا دا يقول حرام هناك لابد نلقى ماذا؟ حرام. لا يمكن أن يكون هذا. لماذا؟ بقياس أقربه بقياس استثنائي، بقياس لو كان المراد من الموافقة الموافقة الحدية التفصيلية للزم إلغاء دور السنة ماذا؟ كاملا. لماذا؟ لأنه كل الذي قالته السنة لابد وين موجود؟ بيني وبين الله إذا أنا عندي دليل من القرآن قطعي السند، شنو أنا مخبول حتى أذهب إلى رواية ماذا؟ ظنية السند، مشكوكة السند. بعد هذا الدور السنة ماذا يصير؟ ها؟ لغو نصر. كل فائدة ما أقول، لأنه هذا المضمون وين موجود؟ موجود في الكتاب. وقل معي في هذا القياس الاستثنائي والتالي باطل بدليل قطعي أن السنة ماذا؟ لها دور وليس دورها لغوا. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثل. إذن لا يمكن أن يراد من الموافقة، الموافقة شنو؟ الحدية. إذن أعيد القياس الاستثنائي، لو كان المراد من الموافقة الموافقة الحدية التفصيلية للزم إلغاء دور السنة والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وفي أي قياس استثنائي أنتم تعلمون تحتاجون إلى أمرين، إثبات أمرين: أولا إثبات الملازمة، ثانيا إبطال ماذا؟ إبطال اللازم. أما الملازمة فواضحة، يعني لو كان المراد للزم إلغاء دور ماذا؟ السنة. أما إبطال ماذا؟ اللازم. من قال بأنه أن للسنة دور؟ من أين تقولون والتالي ماذا؟ والتالي باطلون. هذا بحث يأتي، والحمد لله رب العالمين.